أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا أبي القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين. كان الكلام في طرق تهذيب النفس في الأسابيع الماضية، ذكرت أنه يوجد أو توجد ثلاثة طرق لتهذيب النفس. الطريق الأول أن الإنسان يصلح نفسه من أجل الحصول على الغايات الدنيوية، على مدح الناس له، على الطريق الأول. الطريق الثاني كان بهدف الحصول على الغايات الأخروية، والطريق الثالث كان عن طريق الحب الإلهي، أن الإنسان كما في الرواية أنه يعبد الله عز وجل لأنه أهل للعبادة، لا أنه عبادة العبيد ولا عبادة التجار. في الطريق الثالث ذكرنا أن هذا الطريق الثالث وهو أن الإنسان ينظر إلى الله عز وجل فقط، لأن الله عز وجل هو الخالق، هو الإله، هو المعبود. في هذه الحالة تشاهدون هذه اللمبات، ما عليكم أمر ومصطفى، أحسنتم إن شاء الله. اللهم صل على محمد. فعن طريق أن الإنسان فقط يرى الله عز وجل. طبعا هذا الطريق طريق عالي، مو أنه الإنسان العادي ما يقدر، يستطيع أنه هذا الطريق أيضا يسلكه، مو أنه طريق خاص بالمعصومين عليهم السلام. الإنسان العادي يستطيع أن ينظر دائما إلى وجود الله عز وجل، وأن الله عز وجل ناظر إليه، وأنه تحت رقابة الله عز وجل. هذا مو خاص بالمعصوم، حتى الإنسان العادي يستطيع أن يسلك هذا السلوك. الفرق بين هذا الطريق والطرق الأخرى أن هذا الطريق لا يجعل في النفس حب لارتكاب المحرم. إنه ما يصير عندك، ما دام أن الإنسان دائما يرى أن الله عز وجل يرى، في هذه الحالة ما يرتكب، ما أصلا يفكر في ارتكاب المحرمات، ولا أنه يقدم على ارتكاب المحرمات. فيقولون بأن هذا الطريق لا يترك موضوع لارتكاب المحرم. يعني في الطرق السابقة ممكن أن الإنسان يرتكب المحرم ويتوب، أما في هذا الطريق إذا كان الإنسان فقط هدفه الحصول على رضا الله، أصلا لا يفكر بارتكاب الحرام، لأنه دائما يرى أن الله عز وجل يراه، في هذه الحالة ما يرتكب المحرمات. الأسبوع الماضي قلت أن الإنسان يستطيع أن يصل إلى درجة العصمة من حيث العمل الخارجي، يكون معصوم. البعض سأل أنه شلون تقول الإنسان معصوم من حيث العمل الخارجي، قد راح يصير مثل المعصومين عليهم السلام. المعصومين عليهم السلام مو فقط عملهم الخارجي معصوم، حتى نفسهم تكون معصومة. يعني المعصوم لا يفكر بارتكاب الحرام، احنا كأناس عاديين يأتي أحيانا إلى ذهنك ارتكاب الحرام. هذا الفرق، أنه في الحالة القلبية، الحالة الباطنية الموجودة عند المعصوم ما تصير عندنا، لكن كلامنا أنه من ناحية العمل الخارجي هل تستطيع أن تكون معصوم؟ نقول نعم تقدر. بأي طريق؟ إذا كنت مطبق للرسالة العملية فأنت معصوم من ناحية العمل الخارجي، أنه إذا تعلم بأن هذا العمل واجب تأتي به، وإذا تعلم أن هذا عمل محرم تتركه، فأنت معصوم. لأنه من ناحية العمل أنه تصل إلى درجة العصمة، يعني تكون معصوم عن ارتكاب المعاصي، وهذا الإنسان العادي يمكن أن يحصل عليه، مو أنه شيء خارج إرادته وخارج نطاق إرادته. فإذا الإنسان العادي إذا يلتزم بالرسالة العملية يستطيع أن يصل إلى درجة العصمة من حيث العمل الخارجي، يعني بالمسائل الشرعية، بالأحكام الفقهية. نعم هناك أحكام أخلاقية، أحكام عقائدية، نعم الإنسان العادي لا يصل إلى درجة يقين المعصوم عليه السلام 100%، لا يصل. من ناحية باطنية الإنسان غير المعصوم قد يفكر في بعض الأمور المحرمة، المعصوم ما يفكر بهذا. وقلنا عملية التفكير بالحرام من ناحية فقهية ما عليك شيء، لكن من ناحية الباطن يضر الإنسان، لأنه مثل في الرواية المروية عن عيسى عليه السلام أنه إذا الدخان يصير مثل الدخان، التفكير بالحرام مثل وجود دخان داخل الغرفة، تتلوث الغرفة بالدخان. يعني من ناحية فقهية التفكير بالحرام إذا ما يؤدي إلى ارتكاب الحرام ما في شيء، ولكن التفكير بالحرام يؤثر على قلب الإنسان، يؤثر على نفس الإنسان، على روح الإنسان. هذا المعصوم ما يصير فيه. أنت قد أحيانا الإنسان العادي يفكر بارتكاب الحرام، تمر على بعض المعاصي في ذهنه، يفكر مثلا بالمرأة الأجنبية المعصوم عليه السلام، لا يأتي إلى ذهنه صورة المرأة الأجنبية. إذن درجة عالية من حيث القضايا الباطنية القلبية. فإذا الإنسان العادي يستطيع أن يصل إلى درجة العصمة من حيث العمل الخارجي في أي موقف يكون يعلم. طبعا لابد أن يكون عنده علم، ولبدون علم الإنسان ما يستطيع أن يتحرك. يعلم أن تكليفه الآن من ناحية عملية أن هذا العمل واجب يأتي به، يدري أن هذا عمل محرم يترك هذا العمل، والمستحب يعمل به، المكروه يتركه، والمباح هو بالخيار أنه يترك أو يفعل. وإذا عمل بالمباح قربة لله عز وجل صار تحول إلى مستحب. إذا كان الإنسان يمشي على أساس الأحكام الفقهية فيصل إلى درجة العصمة من حيث العمل الخارجي. قاعد نقيد من حيث العمل الخارجي. البعض سمع قلت له الأسبوع الماضي أنه يصل إلى درجة العصمة، يقول شلون يقول درجة العصمة؟ فإذا قيدناه بأنه العصمة، وقلت له جملتي كانت العصمة من حيث العمل الخارجي، وتقدر كإنسان عادي أن تصل إلى هذه الدرجة. فإذا الإنسان يعتقد بأن الله عز وجل عنده القوة، القوة جميعا والعزة جميعا، وأن كل مجاري الأمور بيد الله عز وجل. في هذا الطريق الثالث قلنا أن هذا الطريق الثالث عن طريق رضا الله والحب الإلهي، هناك نوعان من التوحيد، التوحيد النظري والتوحيد العملي. الآن التوحيد النظري موجود عند جميع المسلمين، يعتقدون بأن الله عز وجل واحد لا شريك له، لكن من ناحية عملية هل يلتزم بالدين أو ما يلتزم بالدين؟ حتى الإنسان الذي لا يصلي نقول عنه مسلم، حتى لو يشرب الخمر تقول عنه مسلم. نعم، هذا إذا قلت له تعتقد بوجود الله يقول لك نعم، لكن لا يترك المعاصي. فإذا هو عنده توحيد نظري، ولكن لا يوجد عنده توحيد عملي، أنه من ناحية العمل يلتزم بالتوحيد. فإذا هذا التوحيد النظري أن الإنسان يعتقد بوجود الله عز وجل، هذا موجود عند جميع المسلمين. يعني مسلمين من ناحية التوحيد النظري، من ناحية فكرية، من ناحية نظرية، وهذا لابد أن الإنسان يكون موجود عنده، لأن أول الدين معرفة الله كما في الرواية. أول الدين معرفته، يعني معرفة الله عز وجل. إذا تريد أن تدخل في الدين أول شيء لابد أن تعرف الله قبل ما تدخل. وبعد معرفة الله يعني يكون عندك علم العقائد، حتى الإنسان يعرف ما هو الله عز وجل، ما هي صفات الله، هذه صفات وعي ذاتي وتفصيلات الأمور النظرية. الإنسان لابد أن يعرف قبل ما يدخل في الدين، حتى يقول عن إنسان متدين لابد أن يعرف الله، كما في تلك الرواية يأتي إلى الإمام عليه السلام فيقول نحن ندعو فلا يستجاب لنا، فيقول الإمام عليه السلام لأنكم تدعون من لا تعرفونه. ما تعرف الله أنت لما تتجه بالدعاء إلى الله عز وجل، أنت ما تعرف الله عز وجل. لو كنت تعرف الله وتدعو تأكد أن الله عز وجل يستجيب لك الدعاء، ولكن تتوجه لمن؟ عندك صور ذهنية عن الله عز وجل، تتصور الله بتصورات مادية مثلا، خليل الجسم، إن الإنسان عادة القضايا المعنوية يحولها إلى ماديات، إلى أمور جسمانية حتى يقدر يفكر فيها، فهو يتوجه إلى غير الله، لأنه يتوجه إلى الصور الذهنية الموجودة في ذهنه، هذا يتوجه إلى غير الله، فكيف يستجيب الله له وهو متوجه إلى غيره؟ أو أنه حينما يدعو لكن تفكيره وين؟ ممكن فلان والله يتوسط لي يقضي لي الحاجة، تفكير فلان يقضي لي، ويا رب يا رب استجب دعائي، ولكن شنو تفكيره؟ أن فلان من الناس هو الذي يقضي حاجته بمعدل عن الله، وكأن الله ليس له تأثير، فكيف يستجيب الله عز وجل لدعاء لم يتوجه الإنسان به لله عز وجل. فإذا إذا الإنسان كان يعتقد أن العزة لله جميعا، أن القوة لله جميعا، أن الملك لله، له ملك السماوات والأرض، إذا الإنسان كان يعتقد بأن هذا هو الله عز وجل، بعد ما تحتاج التوجه للآخرين، أنك تحتاج الآخرين في قضاء الحوائج، وراح أكو إشكال راح يجي على ذهنك، يعني ليش ما لماذا لا أحط لي واسطة مثلا، أنه لقضاء حوائجي. أنا جاوب على هذا السؤال. فإذا في المقام الأول الإنسان يعلم بأن الله عز وجل هو الملك القوي القادر العليم، هذه الأمور الموجودة بيد الله عز وجل. الإنسان في هذه الحالة ما يحتاج أن يفوض أمره إلى أحد إلا إلى الله عز وجل. طبعا درجة عالية، مو أن الإنسان بسهولة يستطيع أنه يقول أنا أفوض أمري إلى الله، إن الله بصير بالعباد. أي كلمة التفويض يعني أنت أن تجعل الله خليفة في إدارة أمورك، تقول يا رب أنا أترك هذا الأمر بيدك، أنت تدير هذا الأمر لي كما تشاء كما تريد، وأنا أرضى بالقضاء. أي أمر من الأمور تقضي عليه أنا أرضى بهذا القضاء الذي يجري عليه. وهذا أمر مهيل أن الإنسان يقبل بكل ما يقدره الله عليه. والإنسان قد يكون من داخله ما يقبل بعض الأشياء التي تجري عليه، أنه ليش يا رب أنا هذه الحالة تصير فيني مثلا، هذا الأمر لماذا يجري عليه؟ هذا نوع من الاعتراض. الإنسان المؤمن هذا الاعتراض ما يكون موجود عنده. فإذا إذا كان يعتقد أنه متوجه إلى الله عز وجل فقط في هذه الحالة بعد، وهو تحت رقابة الله دائما، الإنسان في هذه الحالة يكون إنسانا يتحول إلى إنسان متقي، النظر إلى الله عز وجل وأن الله جاعله تحت الجاعله تحت المراقبة الدائمة الرقابة الإلهية. في هذه الحالة الإنسان لا يعصي الله، بل تدريجيا يتكامل يصعد في حالة التقوى أو في التقوى الموجودة عنده. فهذا الإنسان الذي يعتقد بأن الله هو الغني وأنتم الفقراء إلى الله، فإذا كان الله عز وجل هو الغني وكل ما في هذا الكون فقير محتاج إلى الله عز وجل، فالإنسان لماذا يتوجه إلى الإنسان المحتاج مثله ويترك الغني؟ طبعا تستعين بالواسطة. أنا أبين منه يرد الإشكال، أنه إذا أنت تعتقد بأنه الله عز وجل هو الغني ولكن الإنسان يحتاج الإنسان الآخر، حتى في بعض الروايات عندنا المؤمنون خدم بعضهم لبعض، يخدمون بعض، إن كل واحد يقضي حوائج الآخرين من المؤمنين. في هذه الحالة تقول أنا أحتاج للآخرين وما أقدر نستغني عن الموجودين حوالي، وأنا أقعد في بيتي أقول يا رب ارزقني، يا رب اقضي لي هذه الحاجة، أنا عندي قضية مثلا أحتاج إلى واسطة، تبحث عن واسطة، ودورك أن تبحث عن واسطة يقضي لك الحاجة بالطرق الشرعية وأنه خلاف الشرع. فأنت تحتاج للآخرين في قضاء حوائجك، ما تستطيع أنه تجلس في البيت تقول يا رب ارزقني، كما في بعض الروايات أن الإنسان لا يسعى في طلب الكسب ولكن يدعو الله أنه يا رب ارزقني، أنا في البيت ارمي علي مال من السماء، يقول ما ممكن هذا. إذن في التعامل مع الأشخاص الآخرين في قضاء الحوائج هنا نظرتين عندنا، مرة أنك تنظر إلى أن هذا الإنسان مستقل عن الله، مستقل تماما، أنه حينما يقضي الحاجة الله عز وجل بعد ما له تأثير في الموضوع، تقول الفضل كله لهذا الشخص بدون ما تنظر أن الله عز وجل مؤثر في هذا العمل. يعني حينما أنجز هذا الشخص العمل الذي تريده في الواقع الله عز وجل كان له تأثير في قضاء هذه الحاجة، مو أن هذا الإنسان مستقل عن الله عز وجل. لابد أن تعتقد أن الله عز وجل هو المؤثر الوحيد في هذا الكون. الإنسان تارة يذهب إلى الطبيب ويعتقد أن الطبيب هو الشافي، يعني باستقلالية عن الله عز وجل، يعني يجعل الطبيب هو الغني. ومرة لا، تذهب إلى الطبيب وأنت تعتقد أن الطبيب عبارة عن واسطة في شفائك لا أنه هو الشافي. حتى هذا الدواء القرص الذي تأخذه أو الشراب الذي تأخذه ليس له استقلالية عن الله عز وجل، ما تقول هذا الدواء هو الشافي، بل الله شفاني بواسطة هذا الدواء. فإذا المرة تنظر إلى الأسباب باعتبار أنها مستقلة عن الله عز وجل، مرة تنظر إلى الأسباب أنها أسباب والتأثير بيد الله عز وجل. شوف أنه عندك مريضين مصابين مثلا بمرض نفس المرض نفس الأعراض ويصفون لهم نفس الدواء. شوف واحد يشفى والثاني في الجرائد رحمة الله عليه في اليوم الثاني مع أنه نفس الأدوية. تقول ليش هذا أثر فيه وذاك ما أثر فيه؟ لأن الله عز وجل شاء أن يؤثر هذا الدواء في جسم هذا الإنسان فيطيل عمره، ولم يشأ أن يؤثر هذا الدواء في جسم الإنسان الثاني. فإذن هذا التأثير مو لأنه فقط أخذ الدواء لابد أن يشفى، هذا الدواء تأثيره في الجسم بيد الله عز وجل، هو الذي يجعل هذا الدواء شافيا. فإذن في النظرة لابد أنه نلتفت أنه تارة ننظر إلى الأشياء باعتبار أنها مستقلة عن الله عز وجل، نقول هذا هني يصير حتى الخطأ العقائدي، يعني الحرمة العقائدية التي يقع فيها الإنسان أنه يرى الأسباب مستقلة عن الله عز وجل. ومرة لا أنت تسعى في قضاء حاجتك وتلتمس من الآخرين قضاء الحاجة، ولكن مع الاعتقاد بأن الله هو المؤثر الوحيد في الكون، وأن هذا الإنسان مجرد واسطة مجرد سبب مو أكثر من هذا، وأن الله عز وجل جعل هذا الشخص أو هذا الشيء سببا لك. فإذا نظرتنا لابد أنه تكون بأن الأشياء كل الأشياء الموجودة في الكون كلها محتاجة وفقيرة إلى الله عز وجل، وأن الله هو المستقل الوحيد والمؤثر الوحيد في الكون، فلا مؤثر في الكون إلا الله عز وجل. حتى حينما مثلا تأخذ سيارتك للميكانيكي، هذا المثال دائما أضرب، أنه تعتقد أن هذا الميكانيكي بعد ما هو على أشطر ميكانيكي في العالم مثلا، شوف من الممكن أنه يصلح السيارة بأفضل القطع يخليها مو تجارية أصلية يخليها لك، مع ذلك أنت تشغل السيارة سيارة ما تشتغل، معنى يفحص السيارة يقول أنه ما يوجد خلل أصلا في السيارة، أو مثلا زوجين يقومون مثلا بالفحوصات الطبية الكاملة وماكو مانع أصلا من أن المرأة تحمل، مع ذلك تظل 20-30 سنة ما تحمل وإلى آخر العمر ما تحمل، وبعضهم قد بعد 10 سنوات بعد 20 سنة تحمل، مع أنه من ناحية طبية ما عليهم أي شيء. مع ذلك لأن الله عز وجل لا يشاء أنه تنعقد النطفة في رحم هذه المرأة مع وجود كل الأسباب المهيئة، ولكن السبب الرئيسي هو الله عز وجل الذي يجعل الحمل أنه تنعقد النطفة. فإذن كل شيء موجود تحت سيطرة الله عز وجل، هو المدبر الوحيد في الكون المؤثر الوحيد في الكون. هذا الاعتقاد لابد يكون عند الإنسان المؤمن، هذا الاعتقاد دائما في ذهن الإنسان أنه غير مستقل. نقول أنه واحد عنده مثلا أصحاب شهادات عالية ويسعى ليل نهار ومقدم على ديوان الخدمة وينتظر سنة وسنتين ودوره ما يأتي وما يحصل على عمل، هذا الحال مو لأنه مع وجود الشهادات لو يروح إلى بعض دول العالم يقدر يتوظف مباشرة، لأن قضية الرزق هنا أيضا بيد الله عز وجل، يشاء أن يرزق أو لا يرزقه هذا المال. فإذن بيد الله عز وجل، مو أنه قد حتى يدخل الواسطات مثلا مع ذلك ما ينجح فيه هذه الحاجة. إذن الله عز وجل هو المؤثر، اعتقادنا لابد أن يصل إلى هذه المرتبة أن الله هو المؤثر الوحيد في هذا الكون، ودائما في تحركك خلال اليوم لابد أن تعتقد بهذا الاعتقاد حتى الإنسان يصعد في الناحية العقائدية، مو أنه فقط والله عندي اعتقاد نظري أن الله خالق، لكن من ناحية عملية ما اعتقد بهذا الأمر، يعني اعتقاد يكون غافل عن وجود الله عز وجل لما أقوم بالأعمال. لا حتى مع هذا العمل الآن في جلستنا نعرف أن هذه حركة اليد حتى هي بتأثير من الله عز وجل، مو أنا مستقل في حركة يدي، لولا أن الله عز وجل جعل في القدرة على تحريك يدي ما كنت أقدر أحرك يدي. لو الله عز وجل الآن يرفع عني هذه القدرة تسقط يدي مشلولة. الإنسان لابد أن يرى بأنه كل ما يقوم به إنما هو بتأثير من الله عز وجل، ما يغفل عن هذا، وعن درجة عالية أن الإنسان ما يغفل، وناس العاديين يغفلون، يعني لحظات تمر عليك تشوف أنك أصلا غفلت عن وجود الله، ما تعتقد، يعني بعض قد أثناء الطعام واحد يأكل أثناء تلتفت إلى نفسك أنه وأين الله في حياتي، تغفل عن وجود الله في ذهنك. لابد هذه الرقابة الإلهية رقابة مستمرة عند الإنسان. فإذا الإنسان يكون بهذه الحالة يأتي ذاك النوم، نومه يكون عبادة، فأنفاسه تكون تسبيح، ليش؟ لأنه هذا الإنسان اللي يعتقد بوجود الله ويمشي معه دائما حتى قبل النوم حينما يقرأ بعض الآيات، يقرأ بعض الأدعية، ثم يغفو على هذه الآية وعلى هذه الأدعية حتى نومه هذا العداد يكون مشتغل عنده، قاعد يمشي العداد، مو أنه ينام نوم الغافلين، لا، حتى في نومه يكون ذاكرا لله عز وجل. هذه الأسباب اللي سميناها أسباب، لكن في الواقع هي مو أسباب، يعني الأشياء التي تؤثر في الكون، السبب والمؤثر الوحيد هو الله عز وجل. بقية الأشياء نطلق عليها أسباب، لكن بالمعنى المجازي، مو حقيقة هي أسباب. لو أنها كانت أسباب مفروض تؤثر، لذلك ما يسمونها أسباب، يسمونها مقتضيات، يسمونها مؤثرات، لأنه حتى نرفع عنهم كلمة الأسباب. حينما يقال علة ومعلول ما نقول عنها علة، لأن العلة لابد أن المعلول يحدث مباشرة، لكن من خلال العلة الوحيدة في الكون هو الله عز وجل، هذه الأسباب التي تؤثر في النتيجة، بعد ما نقول عنها علة وسبب، نقول مؤثر فقط، مؤثر، أو أنه مقتضي لإنتاج هذا العمل، فإذا سميناه مقتضي أو أنه يؤدي إلى هذا الشيء حتى يكون تأثير الله لحد الآن عز وجل موجود لهذه الأسباب، وهذه التي تسمى بالأسباب بالمعنى المجازي. فإذا الإنسان حينما يتجه إلى الله عز وجل لا يغفل عن وجود الله لحظة حينما يتعامل مع الأشياء الموجودة حوله. لازم الإنسان يرى كل شيء في هذا الكون عبارة عن آية تدل على وجود الله، يتعامل مع الأشياء على أساس أنها آيات من آيات الله. وطبعا الإنسان كل ما يصعد في درجة الإيمانية يتعامل مع الأشياء تعامل مختلف عن الآخرين. يعني حينما أمير المؤمنين عليه السلام يقول لا أظلم هذه النملة بأخذ حبة القمح منها، أنت الإنسان العادي لو تشوف لك نملة تأخذ القمح منها بالنسبة لك ما في مشكلة، ما مرتكب محرم، لكن بالنسبة للمعصوم حينما يأخذ القمح من النملة يرتكب، يعتبر أنه ارتكب ظلما في حق هذه النملة، يقول لا أظلمها بأخذ جلبة الشعير منها. ليش؟ لأنه هو حينما يتعامل مع النملة مو مثل نحن، نشوف أن النملة شيء عابر في الحياة ما لها قيمة. أمير المؤمنين عليه السلام حينما يرى النملة يرى أنها آية من آيات الله، فما يأخذ القمح من آية من آيات الله. يعني درجة الإيمانية العالية لما يتعامل مع الأشياء ما يتعامل بطريقتنا، لا يدوس على النملة، أنت مستعد تدوس على أي حشرة ما عندك مشكلة، ويجوز لك هذا، لأن كل إنسان يتعامل مع الأشياء على حسب الدرجة الإيمانية الموجودة عنده. إذا كان واحد في الدرجة الإيمانية الأولى يختلف عن نظرته تختلف عن نظرة من يكون في الدرجة العاشرة في الدرجة المئة، لأن نظرتك مع الأشياء تختلف، يعني حينما ترى الأشياء تراها بطريقة مختلفة عن من يكون في الدرجة المئة، لكن يتعامل مع الأشياء على أن كل شيء موجود في هذا الكون عبارة عن آية من آيات الله، يتعامل بهذه الطريقة هذا المقصود. والإنسان الإيمان الذي يكون إيمانه عالي أيضا يتعامل مع الأشياء بطرق مختلفة، أنه صار عنده يقال أنه على حسب المرتبة الإيمانية للإنسان يتعامل مع الأشياء. فإذا الإنسان تريد أن تصعد إلى درجة أمير المؤمنين عليه السلام لابد أنك تصعد في الدرجات الإيمانية. تقول ليش المعصوم يتصرف بهذه الطريقة أنا ما أتصرف؟ الآن المعصوم عليه السلام مثلا الإمام الحسين عليه السلام حينما يبكي على أعدائه في يوم كربلاء، أنت لو عدوك يموت تقول جهنم، ما يأثر بالنسبة لك لأن مرتبتك الإيمانية هذا. لو يشوف أنه حتى بين المؤمنين الآن لو واحد من المؤمنين يأذيك بشيء تسمع أنه صار في حادث أنت ترتاح نفسيا، مع أنه مو صحيح أنك ترتاح نفسيا، لكن درجتك الإيمانية هذا اللي يعطيك مو أكثر من هذا. لكن الإمام الحسين عليه السلام يبكي على أعدائه أنه سيدخلون جهنم بسببه، هاي درجة الإيمانية. الإنسان العادي ما يحصل على هذه الدرجة، لأنه لحد الآن في الدرجات الدنيا من الإيمان، كل ما الإنسان يصعد في الدرجات العليا الأمور، حتى الأمور المباحة. الأمور المباحة بالنسبة للمعصوم يختلف عن الإنسان العادي. الإنسان العادي الأمور المباحة ممكن يرتكبها، بالنسبة للمعصوم عليه السلام بعض المباحات تصير محرمات بالنسبة له ما يقدر يرتكبها. بعض الأمور المباحة للإنسان العادي أو المستحبة تنقلب إلى واجبات المعصوم، مثل صلاة الليل. الإنسان العادي معصوم، صلاة الليل بالنسبة للنبي صلى الله عليه وآله يعتبر واجب عليه. صلاة الليل بالنسبة للنبي صلى الله عليه وآله يعتبر واجب، بالنسبة لك مستحب تقدر تتركه. فإذا تختلف حتى المسائل الشرعية الفقهية، يختلف من المعصوم عن غير المعصوم. حتى الإنسان العادي كل ما يصعد في الدرجات الإيمانية، الآن مثلا المراجع قد تشوف بعض الأعمال المرجع يرتكبها تقول المفروض أنه ما يرتكب هذا الأمر، تجد أن مثلا مرجع أنه يأكل الطعام وهو يمشي، أنه حتى يأثر عليك نفسي أنه شلون. أما الإنسان العادي خلي يركض وهو يأكل، ما أنت تأثير عليك. فلكل شخص على حسب درجته الإيمانية هناك بعض المسائل الشرعية الخاصة فيه، وإن كان من ناحية المسائل الفقهية تقرأها بطريقة معينة لكن تتغير على حسب الدرجة الإيمانية للإنسان، وهو يرى هذا الاختلاف في المسائل الفقهية من شخص لآخر. الشخص اللي في الدرجات الإيمانية المسائل الفقهية الخاصة فيه تختلف عن الإنسان اللي في الدرجة الأولى. إذن هذه الدرجات تختلف على حسب، والمسائل والأحكام على حسب الدرجات الإيمانية للإنسان. فإذا كان عندنا التوحيد النظري أن الإنسان يعتقد بوجود الله عز وجل، ويعتقد أنه لا مؤثر في الكون إلا الله عز وجل، ونظرته من ناحية نظرية يعتقد هذا قبل ما ينتقل إلى العمل، ثم ينتقل إلى التوحيد العملي، يعني العمل على أساس التوحيد، أن هذا العلم الموجود عند الإنسان يحوله إلى عمل، أنه من ناحية عملية يعتقد فعلا حينما يقدم على أي عمل أن الله عز وجل هو المؤثر الوحيد، فيعمل على هذه النظرية أن الله هو المؤثر الوحيد في الكون. أما إذا ما كان يعمل على هذا، يعني من ناحية نظرية يعتقد بوجود إله، من ناحية عملية لا يعتقد بهذا، ما عنده اعتقاد عملي، أنه ما يحول العقيدة إلى عمل. والعقائد مو عقائد نظرية الإنسان يعتقد بها من ناحية نظرية، ولكنه من ناحية عملية لا يقوم بالعمل على أساس ما يعتقد به. فالتوحيد النظري هو الخلفية النظرية الفكرية للإنسان لأعماله، يعني لابد أن الإنسان حينما يريد أن يعمل هناك نظريات يعتقد بها، مبادئ يعتقد بها، هذه المبادئ تتحول إلى عمل حينما يقوم بالعمل على أساس هذه المبادئ. هذه النظريات تتحول إلى عقائد راسخة عند الإنسان. لابد أن النظريات الموجودة عند الإنسان عقائد يعتقد بأصول الدين الخمسة، هذه العقائد لابد تتحول إلى عقائد راسخة في قلب الإنسان. إذا تحولت إلى عقائد راسخة في قلب الإنسان، العمل بشكل طبيعي اللي يسمونه شكل أوتوماتيكي يعمل الإنسان على أساس هذه العقائد الراسخة. أما إذا كانت العقائد بعدها مو راسخة، متزلزلة عند الإنسان، تأكد أنه مرة يطيع الله ومرة يعصي الله، مرة يطيع الله ومرة يعصي الله، لأن لحد الآن العقائد لا تكون عقائد راسخة عند الإنسان. والإنسان لابد يلتفت أنه حينما يموت ينتقل إلى عالم البرزخ، إذا كانت العقائد راسخة عنده تنتقل معه إلى عالم البرزخ. إذا العقائد متزلزلة غير راسخة من الممكن أن يفقدها قبل الانتقال إلى عالم البرزخ، مع أنه في الدنيا مؤمن يكون في عالم البرزخ يكون إنسان كافر ينتقل، لأن هذه العقائد ما تنتقل معه إذا لم تكن راسخة. يعني إذا روحه لم تكن مترسخة بهذه العقائد، متشربة بالعقائد في عالم البرزخ، يفقد هذه العقائد. ذلك حينما بعض الروايات تأتي أنه يحشر يهوديا أو يحشر نصرانيا، لأن العقائد غير راسخة عنده، فيحشر على أساس حقيقته الروحية، حقيقتها أنه لا يعتقد بوجود الله من ناحية الحقيقة. وإن كان من ناحية النظرية الإنسان يقول أنا أعتقد بالله، لازم تتحول إلى عقائد راسخة وتتحول إلى ملكة علمية، يعني تصير ملكة عند الإنسان، والملكة لا يفقدها الإنسان بسهولة. فإذا هذه أصول الدين تتحول إلى عقائد راسخة عند الإنسان، تتحول إلى مبادئ. حتى الإنسان الذي يقوم بالعمل لابد أنه حينما يقوم الإنسان أي عمل تقوم فيه تأكد أنه هناك مبادئ عقائد راسخة موجودة عندك تعمل على أساسها. كل عمل الإنسان يقوم به، أي عمل الإنسان يقوم به هناك مبادئ يتحرك على أساسها، لابد أنه يرجع إلى جذور هذا العمل. لماذا يأتي بهذا العمل الإنسان الذي يحصي؟ خل يرجع إلى جذور العمل، يجد أنه عنده مشكلة في التوحيد. الإنسان الذي يعصي عنده مشكلة في التوحيد، مشاكل بين المؤمنين، أكو مشاكل في التوحيد. الإنسان لابد أن يلتفت إلى هذا الأمر حتى يستطيع أن يحل هذه المشكلة الروحية الموجودة عنده. هذا كل الوقت أدركنا، إن شاء الله نكمل في الأسابيع القادمة، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا أبو القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على